السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن شفاء لنا، شفاء لنا إذا اتبعناه، فلن نضل ولن نشقى أبدا ما دمنا نتبع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى للأبوين الكريمين لما أهبطهما من الجنة آدم وحواء عليهما السلام: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإذا اتبعت كتاب الله لن تضل أبدا ولن تشقى. فهذا في كل الأبواب: في باب المعتقد، في باب الآداب، في باب الأخلاق، في باب القصص. القرآن هدى وشفاء. فمما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى بيان للفتن التي تصرف الناس عن دينهم. هناك فتن تصرف الناس عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم وعن آخرتهم، وسميت فتنة لذلك، لأن الفتنة من معنيها الصرف والتحويل. شخص فتن، صرف، فتن عن الحق، صرف عن الحق إلى الباطل. فأصل الفتنة معناها الصرف والتحويل، ولا معاني كما هو معلوم كالاختبار والابتلاء، وكلها ترجع إلى المعنى الأصلي. ويؤيده في المعنى قوله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين عن الحق إلى الباطل، إلا من هو صال الجحيم. وقال الشاعر: يعزي نفسه ويواسيها، لأن امرأة أغوته، لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلمي، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصل الغواني بالكتاب المتيم. فهم يعذروني: إذا كانت فتنتني هذه الفتاة، ففتنت شيخ كبير أكبر مني كان يقرأ ويتعلم دينه، طفأ المصابيح بعد أن كان يقضي المصابيح ليقرأ، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصل الغواني بالكتاب المتيم. فأذكر هنا بفتنة عظيمة بعض طرائق علاجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا لا ينطق عن الهوى: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. في أعظم فتنة على الرجال، نعم هناك فتنة أعم منها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فتنة المال عامة للرجال والنساء، لكن الفتنة المخصوصة بالرجال عن الرجال الذين هم يعني ليسوا من غير أولي الإربة من الرجال، الرجال السويين، أعظم فتنة تمر بهم هي فتنة النساء. لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقوله في الحديث الآخر: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. زين للناس، أول فتنة حب الشهوات من النساء. فهذه الفتنة العظيمة كم تسببت في ضياع شباب، وضياع رجال وضياع شيوخ وإهانة أقوام. رجل يكون وقورا حليما في الناس فيبتلى بهذه الفتنة فيزدرى ويحتقر والعياذ بالله بسبب هذه الفتنة العظيمة التي تدمر. وخاصة وتتعجب إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هي ناقصة عقل ودين ومع ذلك تنسفك، يعني افترض أنك كبير وعاقل ولكن مع ضعف عقلها ونقصان دينها فإنها تهزمك في بعض هذه الأبواب. فهذه الفتنة من مضارها، أولا إذا تورط شخص فيها فقد عصى ربه سبحانه وتعالى وعصى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وزلة القدم معهن عياذا بالله تنكد عليك دنياك وآخرتك. زلة قدم واحدة في هذا الباب بالنساء تدمر عليك دنياك، تعيش حزينا طيلة حياتك ولا تدري ما يفعل بك، هل سيغفر لك؟ أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الرؤيا المنامية التي رآها: رأيت رجالا ونساء عراة في مثل التنور، عراة في تنور موقد من نار يأتيهم لهب من أسفل فيحرق فروجهم فيسمع لهم ضوضاء. قلت: ما هؤلاء، ما هؤلاء للملكين اللذين رأهما في الرؤيا؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني من أمتك، أو عياذا بالله بدون لفظ من أمتك بصفة عامة. فشهد هذه الفتنة تضرك في دنياك وتنكد عليك وتسبب في صرفك عن طاعة الله. وكم من شباب دارت بينهم مشاكل وسقط منهم قتلى وسقط منهم جرحى بسبب هذه الفتنة العظيمة. كم من شاب سجن بسبب هذه الفتنة العظيمة. كم من شاب انسلخ من دينه بسبب هذه الفتنة العظيمة. فالحذر، الحذر من هذه الفتنة. من هذه الفتنة، من فتنة النساء أيضا، أن الزوجة كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ممكن أنت تريد تصل رحمك، تصل أخاك الفقير، تصل عمك، تصل ابن عمك، وحددت مبلغا لوصله، يقول لك: لا، اللي يحتاج البيت يحرم الجامع، ولادي أولى. تتسبب في قطع الأرحام. تريد أن تتكلم كلمة الحق التي تتقرب بها إلى الله تثبطك المرء، مالك؟ احنا عايشين نريد نعيش حياتنا، مالنا ومال هذا؟ دع كل واحد يعمل اللي يعمله. فتمنعك من مقولة الحق، تمنعك من وصل الأرحام، قد تمنعك من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الصالحة على العكس من ذلك تشجعك على كل أبواب الخير. فكان لزاما أن نحذر من هذه الفتنة المدمرة. ولذلك كل السبل إلى الوقوع في المحرم المتعلق بهذه الفتنة منعنا منه، منعنا من الخلوة بالنساء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. منعت المرأة من الخضوع بالقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. منعت المرأة من السفر بلا محرم حتى لا يتعرض لها الفساق بالسوء. منعنا من إطلاق النظر إلى المحرمات حفاظا على أعراضنا من المسلمين والمسلمات. كل سبيل يؤدي إلى هذا المحرم منعنا منه. ومن الأسباب الواقية من فتنة النساء ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يناشد الشباب فيه، يناشدهم مناشدة: يا معشر الشباب، نداء من سيد ولد آدم للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة بقسميها: قدرة على الإنفاق وقدرة على الجماع. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وعلل النبي الحكم، علل النبي السبب بين السبب الذي من أجله حرم هذا التحريم. لماذا يا رسول الله؟ قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فكان نداء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، حرصا منه على شباب أمته ألا يقع أحدهم في رزيلة تنكد عليه حياته. فنادى هذا النداء ووجه هذا التوجيه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباتة فليتزوج. وعلمنا في أدعيتنا أن نقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، نص جامع بالمكسب الحلال وإن كان قليلا عن الحرام، بالزوجة الحلال بدلا من النساء المحرمات. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك، وأغنني بفضلك عن من سواك. أيها الإخوة، هذا النداء من رسول الله، لو ثم أي شاب عاقل لا يهمله، لا يهمله، لأن الله قال عن رسوله محمد: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. إن رسولنا عليه الصلاة والسلام قابل أن يتزوج امرأة قيل تكبره ب15 سنة، ب15 سنة، ومتزوجة قبله برجلين، خديجة رضي الله عنها، من أجل ماذا؟ من أجل إعفاف نفسه عليه الصلاة والسلام. ونبي الله موسى صلى الله عليه وسلم قابل أن يتزوج في بلاد غربة ويعمل أجيرا عند الرجل الصالح 8 سنوات. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، وما أريد أن أشق عليك. فبادر موسى بالموافقة، بادر موسى عليه السلام، لم يتردد في الموافقة، إنه شاب قوي، والشاب القوي يخشى عليه أن يقع في الشيء المحرم، فبادر بالموافقة. فقال: ذلك بيني وبينك، أيام الأجلين قضيت، إن قبلت أعمل عندك 8 سنوات أجير أو 10 سنوات من تطوعا مني، فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فقبل أن يعمل أجيرا 8 سنين دفعا لهذه الفتنة عن نفسه صلى الله عليه وسلم. نداء رسول الله يا أيها الإخوة يوقر، نداء رسول الله يوقر. الآن والعياذ بالله من سبل الشيطان إغواء الشباب بالفتيات، وتحريض الفتيات على التبرج، وتحريض الشباب على التحرش بالفتيات، هذه سبل الشيطان. يعز إلى البنت أن تعري، اكشفي ما استطعت، اكشفي شوية من شعرك، اليوم تكشف شوية من شعرها، يشيل الحجاب بالمرة. وإما جنود الشيطان، الشيطان مجند له جنودا، الشيطان جند لنفسه جنودا يسلطهم على العباد، يسلطهم على العباد. يعني الشيطان لا يسكت، وأقسم يمينا، أقسم بالله وبعزة الله، أقسم بعزة الله، إبليس أقسم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقسم بعزة الله أنه سيغوي العباد إلا العباد المخلصين، ويرسل سراياه يوميا يفتنون الناس. شيطان يذهب إلى الفتاة الوقورة المحترمة: يا أختي بيني شعرك شوية، الدنيا ما دقتش، يعني خصلة من شعرك فقط، ثاني يوم واحد يلاقي الشعر الحلو ده ترجع بالشعر شوية، إلى أن تنزع الحجاب بالمرة. رجلك ماشية طيبة، بدأت تلبس نعلا جيدا، تكشف شوية من رجلها، الشيطان بعد كده يطول يطول، كما كان في زمان غابر من أزمنتنا، كانوا أخرجوا موضة يقال لها المينيجيب ثم الميكروجيب ثم بلايا بعد بلايا. فالشيطان لا يسكت عن إغواء بني آدم. الآن سبل الشياطين تسعت، تكون جالس مع أبيك وأمك في البيت ومعك الهاتف، تتصفح القاذورات في العالم كله، تدخل على مواقع في أوروبا ترى المحرمات، فدفع لهذه الفتنة، أولا سبل دفع هذه الفتنة عنا. من سبل دفع الفتنة عنا أولا أن نسأل الله أن يحفظنا. فإن الصديق يوسف كان يقول: وإلا تصرف عني كيدهن، والصديق أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فنسأل الله أن يصرف عنا هذه الفتنة وعن كل مسلم ومسلمة. ثانيا، مع سؤال الله أن يحفظنا وأن يسلمنا في سجودك: يا رب أنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين، اصرف يا رب عني هذه الفتنة، اكفني يا ربي بحلالك عن حرامك، سلمني يا رب وارزقني التقى والورع، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اسأل الله أن يصرف عنك من قلبك وأن يحفظك. أنت الآن موقر في قومك، غدا مع بنت الزريت ازدراك القوم وأنزلوك من أعينهم، وليس هم الذين أنزلوك، الله الذي أنزلك الله، لأن الحب والبغض من الله، الحب والبغض من الله. فمجرد ما تفعل هذه المحرمات عياذا بالله تبدأ عند الله لست بمحمود، عند الخلق لست بمحمود. فأولا اسأل الله أن يحفظك، ثانيا امتثل ما أمرك الله به وأمرك به رسوله من سد الذرائع الموصلة إلى الفتنة. غض البصر، نداء من رب العالمين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تعملون. قل للمؤمنين يا رسول الله، قل للمؤمنين، قل لهم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نداء رسول الله، نداء الله يأمر نبيه أن يقول لنا ذلك. فغض الطرف، فإن البصر هو بريد الزنا كما يقولون. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، معظم النار من مستصغر الشرر. وقديما قالوا: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. سد كل السبل الموصلة إلى هذه الفتنة. لا تقف في الشوارع تضحك كما يفعل الفساق مع البنات وبعد ذلك تؤول المشكلة إلى مصيبة كبرى. وأنتم تعلمون حتى الديوك في حظيرة الفراخ، حضرة فيها ديكين يتقاتل أشد القتال من أجل الدجاج. الوحوش والكواسب تتقاتل أشد القتال من ناحية الأنثى. الأسد في عرين، الفرس اللات الأنثى والحصان بجوارها في حظيرة. يعني الحصان هنا في حظيرة وهي في حظيرة أخرى. تدخل أنت عند الفرس تقدم لها أكل نوت، بعدها ترجع للحصان يشم ريحتك يرفسك ويؤذيك أشد الأذى، غيرة على حريمه، غيرة على حريمه. فكذلك الشباب، أخوها لن يتركك، أبوها لن يتركك، زملاؤك لن يتركوك أيضا، قتال سيحدث. فغض البصر، لا تطلقه، اسأل الله أولا أن يحفظك. أيضا لا تخلو بامرأة أجنبية، لا تصافح امرأة أجنبية، كل ذلك يوصل إلى الفحش. لا تتخذ سكرتيرة كما يفعل المديرون الفساق، مدير فاسق يأتي بسكرتيرة، ما السكرتيرة دي؟ هي زوجتك؟ ليست زوجتي. أختك؟ ليست أختي. طب ما هي؟ امرأة أجنبية كل يوم تكون أمام زوجها معفشة معفنة، وتذهب للمدير السكرتير لابسة أحسن اللبس ومتبرجة أشد التبرج، ويغلق عليهم الباب. الشيطان سيأتي العمال، الولد بيعمل إيه داخل؟ لازم الشيطان يجتهد على الجميع، يجتهد عليه وعليها، ويذهب للناس يقول لهم: ماذا يفعل هذا مع السكرتيرة؟ ما يسكت، ويبدأ الشيطان ينفر عنك. النبي قال: هو سيد ولد آدم، إنها صفية. لما ماشي مع زوجته صفية في الطريق رآه رجلان من الأنصار فأسرعا، فناداهما النبي على رسلكما: إنها صفية. قال: يا رسول الله، وكبر عليهما ما قاله النبي. قال: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا. هو مجمع في الشارع، فما ظنك بالذي يخلو بامرأة ويلق عليها الباب بحجة أنها سكرتيرة؟ بئست السكرتيرة وبئس هذا العمل القبيح، أن تشتغل امرأة سكرتيرة عند رجل أجنبي ويغلق عليهما الباب، وإن جئت تتكلم يبدأ الجدال بالباطل والزور والمنكر، قل لك أنت اللي قلبك وحش، قلب وحش، هذا هدي رسول الله، ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. حافظ على نفسك من النظر إلى النساء في الشوارع، من النظر إلى النساء في كاميرات الهواتف، من النظر إلى النساء في الصحف والمجلات، من النظر إلى أي منظر يغضب الله، لأن البصر أنت مسؤول عنه. وكذلك كما أسلفنا، لا تخلون بامرأة لا تسافر مع عبد المحرم، والأخرى لا تخضع بالقول لا تتبرج. ربنا قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ونبي يقول صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ومن أجل ما ذكر البدار إلى الزواج، لا تترك نفسك هكذا، لا تترك نفسك بدون زوجة. ابن مسعود يقول والله لو لم يبق من عمري إلا ليلة لا أحببت أن أكون فيها مع زوجة، لا أحببت أن أكون فيها مع زوجة. إياك أن تخلو بامرأة أجنبية. وبدأ ابن الصامت يقول أنا والله بلغت 80 سنة ومات هذا مني منذ زمن، يعرض يعني بالذي مات معه، والله أخشى أن أخلو بامرأة يأتي الشيطان يحركني فأقع في الحرام على هذه الحال من الكبر. فالله الله في أنفسكم يا عباد الله، يبادر كل شاب إلى التزويج، يبادر كل شاب إلى الزواج لآفاف نفسه. فنحن من دعائنا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فليبادر كل منا إلى أعفاف نفسه وأعفاف أولاده قدر جهده واستطاعته، يبادر كل إلى هذا السبيل المقيم الذي هو سبيل الأنبياء. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالناس تخاف من فوات الرزق والعياذ بالله، يقول لك أنا أدرى أكل نفسي. أعلم يا أخي أن الرزاق هو الله، الرزاق هو الله، ما هو أنت ولا أنا، ما نحن إلا أدوات. الأب أداة يوصل الرزق الذي ساقه الله إلى ابنه وابنته، وإلا فإذا انتقلت البنت إلى بيت الزوج الرزق يتحول إليها وهي في بيت زوجها. فما نحن إلا أدوات، والرزاق ذو القوة المتين هو الله. كهذا النظرة، نظرة أهل الجهل والغباء الذين يقولون إذا تزوجت من أين أنفق، ويحسبها بالورقة والقلم. يا أخي أنت ممكن تحسب بالورقة والقلم ويجيك مرض يجعلك تنفق كل مرتبك على المرض، تعافى من المرض يدخر لك المال. قد تأتي زوجتك تلد، طبيب فاجر يقول لك نشق بطنها شقا سريعا تغرم لك 10,000، وربنا يسهل لرجل آخر وتلد المرأة ولاده سهلة يسيرة. غفل ناس عن قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. أيها الإخوة، إن الزواج مظنة الإنجاب، والإنجاب شيء حسن، الإنجاب شيء حسن. إذا لك 20 من الولد على طاعة الله وطاعة رسوله أفضل من لا شيء. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. امتثال حديث الرسول تكاثروا أو تناكحوا فإني مكاثر بكم. إخواني، خير الهدي هدي محمد، خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. أنا وأنت تختلف أفكارنا، عقلي غير عقل غير عقل هذا غير، لكن الحكم على الجميع الذي خلقنا، الذي خلقنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا أطيل في هذا المجلس، ولكني أسأل الله أن يبارك لرب هذا البيت في بيته وفي أهله وذريته وماله وما رزقه، و أن يبارك لنا ولكم جميعا، اللهم آمين. ومعي أخي الأستاذ الدكتور أحمد 60 حفظه الله تبارك وتعالى، وليس من باب التزكية وليس من باب قطع الأعناق، ولكن أحيانا التعريف إذا أمنت الفتنة مطلب. وأخي الأستاذ الدكتور أحمد 60 وفقه الله، هو كان الأول على الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية عام 1973 من الميلاد كما يقولون، والحمد لله دوما كان الأول على زملائي في كلية الطب المنصورة، وهو بين أيدينا ومعنا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هي التواضع لوجه الكريم. لكني أوجه إليه سؤالا وأرجو الإفادة، لأننا كثيرا ما نتصادم مع الأطباء ونحن نعلم أن الأدلة الشرعية كقواعد عند أهل العلم مقدمة على الأدلة الفنية. الأدلة الشرعية تقدم على الأدلة الفنية، ومن مستندات ذلك قصة الملاعنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن جاءت به أي بالمولود خدلج الساقين سابغ لليتين فلا أرى إلا أن هلالا صدق وقد كذبت، مع المشابهة أيضا جاءت بها أشبه بالغراب من الغراب، لكن النبي قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فأحيانا تصطدم الأدلة الشرعية مع الأدلة الفنية، وهذا ليس موضوعي، إنما الذي أطرحه هو سؤال، لأن تخصص الأستاذ دكتور أحمد ستين تخصصه الأمراض الوراثية، أليس كذلك؟ بلى بلى، ليس نعم، أليس كذلك؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى نعم. فالسؤال الذي يثار في الأوساط الطبية أن كثيرا من الأطباء يدعي أن زواج الأقارب يسبب إعاقة، يسبب أن يأتي، صبرا بس أنتهي من طرح السؤال وتعال براحتك سأقوم له. فكثير من الأطباء يقولون أن زواج القريبات يسبب إعاقات، آسف يا شيخ محمود، يسبب إعاقات. فعندي من الأدلة ما يبطل هذا الكلام. أولا، أن الله تبارك وتعالى قال لرسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، فأباح الله له ذلك، أباح الله له بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات، والله لا يبيح شيئا ضارا. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في قريبة له، وهي زينب بنت جحش، زينب بنت جحش رضي الله عنها، بنت عمته، أمها أميمة بنت عبد المطلب أخت عبد الله بن عبد المطلب، فالرسول ابن خالها وهي بنت عمته. ثم أيضا إن الرسول عليه الصلاة والسلام زوج عليا وهو ابن عمه بفاطمة ابنته، فأنجبت له سيدة شباب أهل الجنة، وأنعم بهما وأكرم حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنهما. ثم أيضا عدد كبير جدا من أصحاب رسول الله تزوجوا بقريبات لهن، وكان الإنجاب إنجابا عظيما وذرية طيبة. ثم ما زالت قبائل العرب، الولد يتزوج بنت عمه وبنت خاله، بل قبائل كثيرة من العرب يقتصرون على تزويج أبناء القبيلة، أحيانا يتقدم، لا أقر صنيعهم، أن لكن هم يفعلون ذلك، يقولون ابن عمها أولى من الغريب، وبعضهم يحجر عليها، لكن ليس قصد الحجر عليها، فإن الله قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن ما زالت الذراري طيبة، الذراري طيبة ونجيبة. فما وجهة الأطباء القائلين يا دكتور أحمد بأن زواج الأقارب يسبب إعاقات، مع أنني لست في حاجة إلى هذا السؤال، ولكن كما هو معلوم أن الأدلة الشرعية، إذا الأدلة إذا تكاثرت اطمأنت بها القلوب. قال الخليل: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن يطمئن قلبي. فالقلوب تطمئن بمزيد من الاستدلالات. فهذا السؤال للأخ الأستاذ الطبيب أحسن لي من الدكتور، هو الدكتور طبعا في هذا الصدد، ومعي أخي الشيخ علاء الطحان، أوجه له سؤالا: لو تاجر تمور، ما تأثير التمر على الباء، هل يقويها أو يضعفها؟ وإن كنت ستتشاكل أنت والدكتور أحمد في هذا الباب، لكما الخيار في الإجابة.
تفضل
قلب
الوراثة ده.
تفضل هذا شيخ محمود لنا في حاجة ثانية؟
أولا أنا في موضعين نزيد يعني إن شاء الله المجلس علما يعني ونربطه بالشرح. فهتسألوني سؤالين. السؤال الأول هل تحريم الرضاعة يعني هل ده زي تحريم من النسب؟ يعني لماذا يحرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟ والنسب هو يعني تساوي يعني تشابه الجينات اللي هو علم الوراثة. علم الوراثة أو التوريث أو علم الجينات بيقول إيه؟ بيقول إن الأخ شبه أخوه في نص الجينات 50% من الجينات وهكذا يعني، واللي بياخد 50% من جينات الأم ومن الأب فبيتشابه الأولاد أو البنات يعني الأخوات أو طبعا العم والعمة والخال والخال وكده بيبقى ربع الجينات يعني تقريبا يعني كنظرية يعني. المهم إن هو تبليغ الرضاعة بتحرم. الحاجة التانية عشان أنا عاوز بس أخرج من علم الوراثة، لأن لو علم الوراثة ده فعلا بيتحكم في الإنسان فعلا ويؤدي به لكوارث أو هو يعني إيه في حاجات ظهرت يعني. الحاجة التانية إن أنت بتيجي تقول المثليين اللي هم الشواذ بتيجي تسأله فيقول لك أنا العيلة بتاعتنا كلها كده، إحنا ربنا خلقنا كده
يعني اللي بيعمل عمل قرملوه
بيقول لك إحنا خلصنا هذا هكذا ربنا خلقنا كده، أنت بتحكم عليا ليه؟ تحكمش علي انا خلقتي كده. بناء على ايه؟ انا بقول لك انا عندي جينات في جسمي تركيبها هي الجينات طبعا هي مسؤوله عن صفات الانسان الشكل العام وتصرفاته واشياءه ومقدار الذكاء مقدار كذا 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 الجينات ده يعني نظريا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق في كل خليه نواه والنواه دي فيها جينات وفي موجوده في الميتوكوندريا برضو في خارج الخليه. الجينات ديت مسؤولة عن الشكل العام للإنسان وتصرفاته ومقدار ذكائه ومقدار كذا ومقدار كذا، وذلك ممكن يتشابه إيه الأخوات برضو والإخوة والأهل وكده على أن الجينات ديت شكل بعضها يعني فيها جزء منها شكل بعضها. فالنقطة أصلا إحنا عاوزين نرد بقى على الناس دي ونفسه نعرف حكاية الرضاعة إزاي الرضاعة بيحرم. انا نفسي كنت ببحث هذا الامر كتير جدا. طب ازاي؟ طب النسب معروف، احنا بنقول النسب ان هم ما يتشابهوا مع بعض الجيناتي، ممكن الطفل ياخد جينات سيئه من الاب ومن الام وهم شكل بعض فيظهر الطفل عنده يعني مثلا حاله، فلنفرض مثلا حالات نفسيه سكيزوفرينيا مثلا او الانفصام دوت ولا الذهان والحاجات دي موجود في العائله، موجود في العائله، واحد من العائله بيبقى عنده بعض الجينات بسيطه فنفرض الجينات بتاعه الانفصام مثلا 100 جين 100 صفة وراثية بتحدد هذا الموضوع. ففي بعض الأطفال ياخدوا من الجينات دي 5 بس، واحد ياخد 10 واحد ياخد 20 واحد ياخد 30 واحد ياخد 90، فاللي هو خد 5 دوت بيجي له يعني ما حد يكلمه كلمة اللي هتعجبه ممكن ينزوي بس كده يبقى عنده انطواء شوية. التاني اللي هو اللي خد 10 أو 15 أو 20 ممكن يجي له حالات عصبية ويتنرفز ويخرج عن طوره. اللي هو التسعين ده ممكن ينتحر يعني او يعتزل الناس تماما وينتحر. طيب انت الجينات ديت هل هي اللي فعلا بتحكم الانسان فعلا؟ وجد دلوقتي حاليا من الثورة اللي في الثورة العلمية والناس كتير جدا مش واخدين بالهم، الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ربنا من علينا بحاجات كبيرة جدا في العلم، ان الجينات ديت فوقها اي بي جينيتكس، حاجه اسمها اي بي جينيتكس. الناس بتقعد تقول الطب بقى يفهموا الكلام ده كويس. اي بي يعني اي بي يعني ايه؟ اي بي يعني فوق، ما هو فوق الجين. مين اللي فوق الجين؟ مين اللي فوق؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني الجينات ديت لا تتفاعل ولا تعمل الا يكون في وسط، والاجل بتاعك والوسط اللي انت عايش فيه والعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى كل ده بيتحكم في ان الجينات دي تشتغل او لا تشتغل، تعمل او لا تعمل. افرض انا عندي مره عندي جينات السكر، مرض السكر، العيله كلها سكر، تمام؟ هل ممكن واحد فيهم عنده جينات ديت ولا يظهر اي مرض سكر؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن طبعا. اذا عمل ايه بقى؟ عمل حميه غذائيه كويسه، ما اكلش سكريات ونشويات، بيتحرك ويروح له يذهب للصلاه، بيمشي بيتحرك بيعمل مجهود عضلي، بعد نفسه عن الجهاد النفسي والضغط النفسي، متعلق بالله سبحانه وتعالى، تعلق لان ربنا هو سبحانه وتعالى هو يعني عاوزين برضه حته نقول حته التعلق بالله، يعني دي باب كبير جدا، ولان وجدوا ان الاستريس اللي هو بيسموه الاستريس او الاجهاد النفسي او الضغط النفسي من العوامل الشديده جدا اللي بتظهر الامراض، كل الامراض، امراض مناعيه، امراض سكر، امراض ضغط، والاجهاد النفسي. لو انت عندك رضا بالله سبحانه وتعالى ورضا بالقضاء متعلق بالله سبحانه وتعالى، مش الاجهاد النفسي اللي مش هياثر فيه بدرجه معينه يعني لو انت عندك. فهو احنا فاقصد ايش، ان الجينات ديت فيها حاجه اسمها ايبي جينيتكس، يعني في حاجه معينه ممكن تظهرها، يعني اللي عنده مثلا والعياذ بالله الجينات بتاعه الايه مرض الفصام او الذهان، خلاص يروح للدكتور النفسي يكتب له ادويه مهدئه، ادويه منومه، ادويه مخدره، ادويه مش عارف ايه، ادويه، ويفضل يلف حول نفسه، يفضل يلف، والدواء نفسه يعمل له ميل للانتحار، والدواء نفسه يعمل له اعراض جانبيه. طب هو بقى لو هو فكر من اين جاءت هذه الفصام والكذا، الجينات دي اشتغلت ليه؟ ليه اشتغلت؟ لو اخذته انت من المكان اللي هو فيه دوت، يعني واحد للاسف الشديد الشيخ مصطفى طلبه كليه الطب للاسف الشديد، دول من الناس كتير جدا فيهم الموضوع ده للاسف للاسف الشديد من كثر ضغط الناس، طبعا عارفين كليه الطب ازاي، الضغط النفسي الشديد وطريقه التعليم وده يا جماعه اقول لكم كلكم يعني اللي يجيب ابنه يقول له مدرسه انترناشونال ولازم ياخد انجليزي ولازم يطلع الساعه 5 بعد الظهر ولازم ياخد مواد ايه ومواد ايه ومواد ايه، ممكن يطلع في الاخر تظهر هذه الصفات عليه. فانت اول حاجه في علاج الذهان ده والكلام ده والكلام ده الناس بيقولوه الناس الكبار، انت تشيله من الوسط ده، الوسط اللي هو ده هو عاوز يطلع دكتور، لا خده انت وحطه يعني مثلا في 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 حته في ورشه نجاره، بيحب النجاره، بيحب يعمل هو بايده نجاره وبتاع، وقعده في الحته اللي بيحبها، الحته الناس ما تقلش عليه، الناس اللي الحته اللي ما يضغطوش عليه نفسيا، وما يفضلش يفضل طول النهار قاعد حامل هم، حطه في الهم ليه؟ ابعد عن الهم والحزن، اللهم انا اعوذ بك من الهم والحزن.
الناس مش هتنتج كده بقى،
لا ما دي صفات مش كل واحد، مش كل انا مثلا تحملت وبقيت دكتور، لكن في واحد تاني زميلي ما تحملش، الضغط ده عذلك. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الصحابة كلهم المقومات
او نعم. نعم. فالمهم اللي هو الايبي جينيتكس ده انا عاوز اقول ايه، يعني هو حكايه بقى اللي هي الزواج الاقارب او كده، هل هو بالضروره مثلا العائله فيها مرض حمى انيميا البحر المتوسط او حمى البحر المتوسط او امراض مثلا والعياذ بالله امراض في الكبد، امراض في الكلى، امراض في كذا. نظريا لو هما اتنين اتزوجوا اقارب عندهم قابليه ان هما يظهر فيهم المرض ده اللي متكرر في العائله، لذلك هنسال في يعني في الامتحانات بنسال دايما يقول لك فاميلي هيستوري، يعني ايه التاريخ المرضي للعائله، التاريخ المرضي هتسع العائله فيها ضغط، يقول لك ده كل ابويا بياخد ضغط طول جدي وجازه وكذا وكذا، طب العيله فيها سكر، ده كلنا مسكرين كلنا حلوين. طب العيله فيها كذا، طب انت بقى هل انت ممكن تتغلب على الضغط؟ متغلب عليه طبيعي جدا، هتغلب على السكر، هتغلب على الامراض النفسيه، يبقى في حاجه لو احنا غيرنا ما حاول هذا الشخص ده وحسنا علاقته بربنا سبحانه وتعالى واتجه مظبوط لله سبحانه وتعالى، ده هيمنع عنه تاثير هذا الجينات. ولذلك احنا بنتكلم بقى عن الناس المثليين والناس الهوموسيكشوال، يقول لك انا عيلتي في حاجه اسمها كليبتومانيا، كليبتومانيا ديت يعني معناها ان انا بسرق، بحب السرقه، ده مرض اسمه كليبتومانيا يعني مرض نفسي، انت تدخل مطعم غصب عنه بياخد الشوكه يحطها يخبيها والبتاع وضلك لازم يسرق حاجه من اللي حواليه، هو كده مرض، يقول لك العيله كلها كده، العيله كلها حراميه. فهو الابيجينيتكس هنا ايه برضه هكذا، زوج المسيين اصلا والشواذ، الشاذ يقول لك انا ما اقدرش، تقول له يا عم مين اللي حرم هذا؟ مين اللي نزله في الكتب الشرائع؟ مين اللي قال على اشراعات التوراة والانجيل والقران؟ وهل ربنا سبحانه وتعالى يعرف ايه المفيد ليك وايه اللي غير مفيد ليك؟ هل هو ده اللي مفيد ليك؟ وتوكل على المجتمع، لو انت علقته بالله سبحانه وتعالى هيتغلب عليه، لو حتى عنده الجين ده، هو عنده الجين وبيدافع عن نفسه بيقول لك انا كده، انا مخلوق كده، لا انت علقه بربنا سبحانه وتعالى، علقته هينتهي. وهكذا احنا كلنا، يعني كلها عندنا عادات سيئه لما انا متعلق يعني واحد عاوز يعني حاجات كتيره جدا. فاذا الوراثه علم الوراثه وعلم الجينات اصبحت الان هي مش هي الاساسيه في تحديد الصفات وتحديد الامراض. ولذلك زواج الاقارب والحاجات كلها ليس فيها ان شاء الله يعني باذن الله رب العالمين ليس فيها، وخاصه اذا كان اللي في دين في اخلاق في معاملات طيبه بين يعني الزوج والزوجه ده اللي مستقبلين ان شاء الله ما اقدرش اقول له لا ما تتزوجش. فضل حضرتك الحاجه الثانيه بقى بالنسبه للرضاعه. الرضاعه حضرتك الشيخ مصطفى ليه الرضاعه بقى ليه حرم الرضاعه؟ قاعد نفكر في الموضوع ده، هل هو لبن الام ده او اللبن اللي اجتمعوا عليه الثدي او لبن الفحل؟
لا نريد دكتور احمد انك اثرت كلاما وقد يصدق قلبا قليلا فلا يقنع بالاجابه التي ذكرتها. اريد بسطا في الاجابه على دعوه من يفعلون، لا اقول المسلمين، من يفعلون فعل قوم لوط، هؤلاء المجرمون الذين يفعلون فعل قوم لوط، اذا تعلل احدهم بالذي ذكرت ارجو مزيد من البيان لدفع هذه الشبهه التي يثيرها.
انا بدفع من جهه معينه، من جهه ان هم بعضهم بيتحجج يعني انه عنده حجه ان هو يقال ان انا خلقت هكذا، ان ربنا خلقني ربنا خلقني بهذا المنظر، فلماذا تحكم علي ولماذا تعذبني ولماذا تريد ان تعاقبني؟ اقول لك ان اللي عذبك واللي عاقبك هو الذي خلقك وامرك بهذا.
طب مين اللي عرفه ان ربنا خلقه كده؟
وفي أبحاث يقولوا في بعض الناس العلماء
هي نفس مقولة المشركين
عملوا
إزاي؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء.
كذا آباؤنا وجدنا آباؤنا كذلك يفعلون. هو مش على دايدا خلينا في الثاني عشان الثاني هيبين الرضاعة. طيب نرجع تاني لها. الرضاعة هتبين يا جماعة برضو يعني الموضوع ده موضوع جميل جدا جدا. لماذا حرم يعني دعا علميا بكلام علميا؟ طبعا امر الله من قبل ومن بعد. احنا عندنا لبن اللي مكتوب على الثدي ولبن الفحل. يعني لو هو رضع من واحده وكان جوزها اتجوز واحده ثانيه برضه اولاد الثانيه دول محرمين عليهم. اولاده الثانيه دي لان هو لبن الفحل ده. طب ايه المشكله؟ ايه اللي باللبن عمل ايه في الانسان؟ هل هو غير الجينات بتاعته؟ الجينات بتاعت جسمه دي اتغيرت؟ اصبحت مشابهه للرضع معاه؟ ايه اللي حصل؟ فدي كان ده موضوع كبير جدا. الموضوع ده هو موضوع جميل جدا ايضا، ان ربنا سبحانه وتعالى عمل داخل اجسامنا تريليونات من الخلايا من الميكروبات. يعني انت لو جبت جسمك كده وحللت الخلايا بتاعته هتلاقي انت 5% من جسمك خلايا ادميه والباقي كله بكتيريا وميكروبات. انت حامل في جسمك كميه رهيبه جدا على الجلد، ميكروبات وبكتيريا وفيروسات، وداخل بطنك دي في القولون كميه رهيبه جدا تريليونات من الخلايا انت حاملهم. ربنا يعني بيتعايش معاك هؤلاء البكتيريا دي في منها ضار ومنها نافع. المفروض النافع يكون اكثر من الضار. يعني المفروض تكون النسبه مثلا في القولون عندك في القولون والامعاء مثلا اكثر من 70% من البكتيريا النافعه و30% بكتيريا الضار. النفاعه دي بتعمل ايه؟ النفاعه دي بتكون لك فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 ده يقول لك الهرمون الفيتامين بتاع الملوك لانه مش موجود في اللحوم الحمراء والكبد وكذا. فيتامين بي 12 اللي بياخده حقن ده كل شويه يحطه تحت اللسان ومش عارف ده خطير جدا. ولو نقص الجسم بيجي له واحد يجي له اكتئاب ويجي له ضعف ويجي له انيميا ويجي له حاجات عصبيه والديجنريشن في جهاز العصب وكلام ده. بتنظر ده البكتيريا اللي ربنا حطها دي في بطنك بتكونه بتساعدك. خد بالك اللي هو حمض المعده ده اللي انت نفسك فاكر مش موجود في حمضك في المعده، المعده ضعيفه ما بتهضمش كويس، بيتنشر ده ما يتكونش. البكتيريا بقى ربنا ده البكتيريا تكونه لك. البكتيريا موجوده في الامعاء دي اللي هي البكتيريا المفيده دي بتكون في جسمك اجسام مضاده وبتساعد جهاز المناعه. البكتيريا دي بتعمل بتساعدك في هضم والامتصاص الاكل. فاصبحت البكتيريا دي بتتحكم في جيناتك. يعني اللي ربنا حاططه لي ده اللي بيسموه الماكرو بيوم ده هو بيتحكم في الجين بتاعي. طب انا لو جبت اتنين توأم، واحد وديته الاسره اتربى عند اسره والتاني اتربى عند اسره تانية. الصفات بتاعتهم هتختلف؟ اه تختلف. تختلف حسب رب الاسره. بياخد البكتيريا بتاعت كل واحد غير التاني. واللي بتكونه البكتيريا اللي منتجات البكتيريا بتختلف عن واحد عن التاني. فبيكتسب الاسره ديت حاجات صفات ادرك. وجدوا بقى الحاجه الجميله بقى، وجدوا في لبن الام هذه البكتيريا موجوده في الام. اذا لما ناخد انا من لبن الام البكتيريا ديت ودخلت في جسمي وكونت في بطني مايكروبيوم معين حضرتك، اصبح اللي هو رضع معايا البنت اللي رضعت معايا على نفس الثدي ده بطنها مشابه لبطن، واصبحت الجينات ساعتها لان البكتيريا دي تتحكم في الجينات اصبحت مشابهه ليا. ومن هذا من هذه الحاجات ممكن يحصل زي ما يكون نسب زي النسب. فالاثنين يعني فيهم صفات من اللبن نفسه، اللبن نفسه فيه هذه البكتيريا. ولذلك بقى الامراض دلوقتي، علاج الامراض يا شيخ مصطفى دلوقتي حاليا بان انت تتحكم في الميكروبيوم ده. الميكروبيوم ده بيسموه ايه؟ الاصدقاء الخفيين. يا اما تحسنه تخليه يشتغل، البكتيريا النافعه تشتغل كويس وتنبيها وتربى وكده، يا اما تخلي البكتيريا الضاره ترقص وتتبسط. فانت لو اخدت بيبسي مثلا، البكتيريا الضاره ما شاء الله مبسوطه جدا، والبكتيريا النافعه نامت ضاعت. ايوه لا هذا صح، هذا كده. اللي لو اخدت مثلا بطاطا، مثلا بطاطا دي من الحاجات الجميله للبكتيريا النافعه. الرجله ديت بيسموها البخله.
يعني ناخد بطاطا
ايوه بخله بطاطا كويسه ممتازه.
بطاطا
ايوه ممتازه.
بنتعمل بطاطا
ايوه بطاطا بطاطا حلوه دي بيسموها بطاطا حلوه. اللي الرجله دي اللي هي البخله دي مثلا، بقليها واخفائها وفوميها ودسها بصدر بقى بتوع اليهود. في حاجات معينه بتنمي البكتيريا النافعه دي. الزبادي طبعا ممتاز. الزبادي هتقول لكم يا جماعه العسل فيه بتتغذى البكتيريا النافعه على العسل، وخاصه العسل. التمر طبعا فيه الياف ممتازه طبعا. التمر فيه الياف ممتازه، ولذلك التمر ما تحكمش عليه بنسبه السكر في الدم. هيقول لك اه انا اكلت تمر والسكر عالي. طب ايه يعني؟ ما هو بيعلى، بس التمر فيه انزيمات وفيه الياف وفيه بوتاسيوم وفيه حديد وفيه مغنيسيوم وفيه حاجات كويسه جدا مفيده على المدى الطويل. وهو كان ملين، التمر ملين. فانت ما تاكل حاجه التمر بتضمن ان انت بتغسل القولون بتاعك لو كانت حاجات سيئه. فالتمر ممتاز يعني، التمر والعسل. هو كان في ناس بيحاربوا التمر والعسل. لا
التدريب والممارسه يا دكتور شيء معين. التدريب والممارسه زي المصريين دول لو اتدرب ومارس شيء والتاني ما اتدربش خالص ولا مارس شيء مش يختلفوا عن بعض.
ايوه تمام.
عند يطلع غرديه تماما حتى لو كانوا من عائله واحده.
تمام
كانت ممارسه واحده
تمام. يعني دي ده الايبي بيسموه الايبي جينيتكس. الايبي يعني فوق. فالفوق ده انت كل ما يعني تدربه وتعلمه وتغير الوسط اللي موجود فيه يتحكم في الجين بتاعه. لو هو في عنده جين الغباء يتحسن، عنده جين الذكاء وعطته في زريبه يبقى لو عايز مع الحمير هينهى. لو حطته مع الاذكياء هيبقى عبقري.
العضو اللي ما تدربش يهمل يعني.
نعم ايوه. يعني ما ده بتتحكم انت بالجينات. ده ده تحكم في الجينات. انت بتتحكم بقى في الجين. هتقول ربنا خلقني غبي؟ لا، انت دربه. الطفل الصغير
نصيحتك يا دكتور احمد.
نعم.
من يفعل فعل قوم لوط ويقول ان خلقنا هكذا، كيف تدفع هذه الشبهة باختصار؟
نقول لهم ان ربنا سبحانه وتعالى احنا عندنا في ديننا ربنا علمنا ان نتعلق بالله سبحانه وتعالى، وان ما كتب علينا في الشرع هو خير شيء لنا. فربنا يعلم وربنا يعلم وانتم لا تعلمون. ربنا يعلم ما هو مفيد لك لانه خلقك وعدلك واعطاك اللي هو الايه ما يصلح جسدك. فانت لو تعلقت بالله سبحانه وتعالى وامنت بالله سبحانه وتعالى تطيع الله سبحانه وتعالى فيرشدك الى الخير، وهذا هو الخير.
ابعد عن البيئه التي هل
ابعد عن. تمام تمام تمام. جزاكم الله خيرا.
الشيخ
علاء يجاوبنا وانت تعقل يا دكتور احمد بجواره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا شيء
لا معنى كده بس ان واجه عبد الرحمن تقول من المتحدي.
خذ سيدي.
بسم الله. عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الشيخ علاء الطحان حفظه الله تعالى، مدير شركات تمور الطحان الشهيرة وممثل مصر في المنتديات الدولية في مؤتمرات التمور. فكان السؤال موجه إليهم آنفا، حاصله هل التمر له تأثير على الباءة أم لا؟ وبجوار الأستاذ الدكتور أحمد ستين فيتناوبان النقاش. إذا أخطأ دكتور أحمد فبين له، وإذا أصاب فقرره، وهو طبعا إن شاء الله نحسبه أمينا تاجرا أمينا ولا نزكي على الله أحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله جميعا. التمر من فضل الله علينا، ودائما احنا نقولها للشباب معانا، مهنة مباركة وسلعة مباركة. كثير من العلماء تحدثوا عن فوائد التمر، ولكن الأهم إن في أصدق مني ومن العلماء هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودم فضل الله علينا الحمد لله. فكهة ذكرت في القرآن والسنة في أكثر من 20 موضع من المواضع، وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. كان فيها أبحاث كثيرة، علماء كثيرون تحدثوا في هذا الأمر، لماذا التمر اختص بهذا في هذا الوقت، وده كان دليل عن الفوائد القوية وتعويض الجسم. لأن دايما السيدات في هذا الوقت من الحمل بيكونون متكنون القوة وفي أشد الاحتياج للفيتامينات ومعادن سريعة، فوجد أن التمر هو أسرع فكهة للوصول للدم، سهل الامتصاص.
التقييد يا شيخ علاء مصطفى، التمر أو الرطب، وهل بينهما فرق أم لا؟
ما أنا جاي لحضرتك سيدي. أنا بتكلم على عموم التمر عامة. فكان في فوائد في الأبحاث ذكرت كثيرة جدا من ناحية تعدد المعادن والفيتامينات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صام كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فكان يحتسي حسوات من الماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده الحديث كان برضو محل بحث كبير جدا، لماذا كان يفطر النبي على رطبات، ولماذا قدمت الرطبات على التمرات. فوجد أن الرطبات فيها فوائد أكثر من التمر. وللعلم الرطب هي مرحلة ما قبل التمر، يعني أي تمر في العالم بمر بعدة مراحل في النضج. بيكون الأول حاجة اسمه نسميه رامخ لون أخضر، كل التمر اللي في العالم بيكون لونه أخضر، وبعد كده بيخش مرحلة البسر اللي هو التلون يا أحمر أو أصفر، وبعد كده يخش مرحلة الرطب لبداية الترطيب أو بداية احنا بنسميها نزول العسل في البلح، فيبدأ يأخذ لون البني الفاتح، وتكون الرطبة في الطور بتاعها من أفضل مراحل الأكل يعني. وبعد كده ينتهي الطور بالتمر، ناب التمر. كلمة تتمير علميا هي بداية جفاف ألياف التمر من نسبة الماء. الرطب دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطبات، لانه لما اتعملت ابحاث وجد ان السكر اللي في الرطب هو اسرع واكثر ذوبانا في الدم من التمر، وفي نسبة رطوبة فوق 40% تقريبا، او احنا بنسميها نسبة المية في البلح، ودي بتبقى نسبة طيبة للصائم، لان الصائم بيبقى دائما في اللحظات الاخيرة منتهك، الجسم بدأ في مرحلة الهبوط، فمحتاج منشط سريع يخش يغذي. وجد ان افضل فكهة للافطار على وجه الارض هي الرطب او التمر عامة، ولكن يفضل الرطب لان الرطب فيه نسبة رطوبة اعلى شوية، واليافه سهلة الامتصاص، وفيها نسبة فيتامين وسكريات في انشط طور ليها، وده من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل العلماء اجمعوا، يمكن احنا كنا في اخر مناظرة في المغرب، كل العلماء اجمعوا ان هيكون افضل طعام ان شاء الله في المستقبل هو التمر، نظرا لكميات المعادن والفيتامينات الموجودة داخل التمر. كان في تعليق قوي جدا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة أو تمر في أحد الروايات لما صبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. ويتحدث أحد الأفراد ما معنى كلمة سم هنا في الحديث، فوجدوا بعد الأبحاث أن التمر يحتوي على أعلى معدلات مضادات أكسدة ضمن الفواكه. مضادات الأكسدة دي هي المسؤولة عن تنظيف الجسم من السم الغذائي أو التمثيل الغذائي. دكتور صح كده؟
الشوارد اللي بتطلع من
التمثيل اللي بتنتج عن التمثيل الغذائي. في النهاية يعني أنا شايف أن شيء من فضل الله علينا ذكر في مواضع كثير في الكتاب والسنة، وكان طعام النبي مهما تحدثنا عن الفوائد لكن الكتاب والسنة أصدق منا جميعا في هذا الأمر. يعني من جم يعني احنا كان من ضمن عناويننا في أحد المعارض نقب عن المعادن في مناجم التمر بسبب الفيتامينات القوية والمعادن القوية داخل التمر. المجال واسع وكبير ومفتوح ومحتاج دراسة أكبر للتخصص، لكن على المجمل احنا الحمد لله هي سلعة مباركة وطعام مبارك الحمد لله، وده من فضل الله علينا وعلى حضراتكم وجزاكم الله خيرا.
شكرا. هل تجربت التمر وتأثيره على البائع؟ ربطت بين هذا وذاك أحيانا؟
احنا بنربط بس احنا مثلا من ضمن مراسم الزواج عندنا في الوادي الجديد أو في الصحراء أو في الواحات عامة لابد أن يكون مثلا التمر في السمن من ضمن العشاء
الصباحي.
لا بالمسائية مش صباحية لسه في المساء يعني ومشروب عندنا احنا مثلا من ضمن مشاربنا القوية في المعارض نعمل مشروب تمر بالحليب. تمر بالحليب ده كان في بحث تاني قوي جدا ان ازدواج التمر مع الحليب بيبقى اعلى مضادات للأكسدة واكثر فائدة التمر مع الحليب يعني. واحنا دلوقتي بندرس ان احنا يستخدم التمر في الجيمات والاندية ومراكز الشباب كتعويض سريع لنسبة الفاقد عند الشباب والكسر الردن. فهو طبعا من فضل الله عز وجل شيء مبارك. يعني هو حتى الإحاء النفسي في ان انت تاكل التمر وبنية ان انت بتقتدي بالسنة صلى الله عليه وسلم وشيء فيه خير، فده شيء عظيم يعني.
بيت لا تمر فيه
جياع أهله.
جياع أهله. ليه بقى جياع أهله؟
صحيح يا سيدنا هذا الحديث ضعيف.
هو تمر لا بيت فيه جياع أهله. جياع أهله ليه؟ الأشياء اللي قالها الشيخ الله يبارك فيه. لو صح الخبر يعني. فهو جياع أهله فعلا لأنه فقدوا أولا التمر إحنا بنكتبه للأطفال اللي هم معوقين.
تاني يا دكتور أحمد.
نعم.
هذه الفائدة. هذا اللفظ
الأخير معوقين
تقول أنتم تصفون التمر للأطفال المعاقين.
نعم
نعم.
التمر من الأشياء اللي هي بتحسن الذكاء وبتحسن الذاكرة وبتحسن التركيز، وأطفال اللي عندهم توحد واللي عندهم الأشياء الذكية بنعمل خلطة التمر ديت في الصباح مع جوز الهند مع زيت زيتون مع القرع دوت قرع العسلي او القرع اللي هو اليقطين ده، دي من الحاجات الممتازه. وبعض الحاجات زي الحاجات الدهنيه الدهون اللي هي حرم من اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. انت بتاخد الدهون ديت بتسيحها الدين الاليا اللي هي دي بسم الله الاليا ديت، وبتاخد الدهون تسيحها مع السمن البلدي مع الزبده مع زيت زيتون وتعملها للاطفال جميله جدا ممتازه. حاجات كلها مفيدة يعني جدا للمخ لان المخ تركيبه 80% منه دهون اصلا. التمر ممتاز جدا قلنا البكتيريا بتاعت الامعاء دي، انت عاوز تربي البكتيريا النافعه والبكتيريا النافعه هتنفعك، فانت بتعطي لها التمر ده. التمر فيه الياف ذائبه والياف عاديه، الياف العاديه اللي غير ذائبه بتخلي القولون يشتغل بتخرج تنظف القولون، والذائبه بتروح تاكلها البكتيريا النافعه فبتتغذى عليها وبتفيدك هي بعد كده بتقول لك فيتامين بي 12 دوت وتكون لك حاجات معادن وتكون تساعدك. وجد يا شيخ مصطفى ان في علاقة بين المخ والقولون. في عصب اسمه عصب الحائر، عصب الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف دوت بيطلع مش بيطلع منين الفيجاس نيرف تفكرين؟ بيطلع من المخ وبينزل بيغذي القلب والرئتين وبيغذي المعدة وبعدين الاثنى عشر وبعدين القولون العصب. العصب جاي من المخ. العصب ده بينزل فيه يعني موجات نازله وموجات طالعه موجات طالعه. فالقولون بيتحكم في المخ. القولون عن طريق البكتيريا الحاجات دي بيكون ناقل عصبيه اللي هي سيروتونين والدوبامين والحاجات دي كلها. ولذلك لما تاكل اكله معينه ممكن تتعلق في المخ. زي ما حضرتك بتقول السكر بيحب السكر بيحب كذا, ده نوع من الادمان, نوع من الادمان. يعني بيدمن شيء معين او كل مثلا بيتزا بطريقه معينه او كل حاجه معينه لبست في مخه. ليه؟ لانه في اكسس بيسموه اكسس اللي هو ايه, برين كولون اكسس. الناس احنا ما خدناش كلام في الطب بس انا درست بعد ما شفت بعد ما شفت الكتاب ادالك. فانت عشان تتحكم في مخك وتحكم في اعصابك وتحكم في كذا تظبط القولون بتاعك. والتمر من الحاجات اللي بتظبط القولون وتظبط البكتيريا وتظبط المخ.
ده يا مصطفى
والله الله يبارك لك رب. الله يبارك لك صح. الحمد لله. وخل التمر افضل انواع الخل بس مش موجود. خل التمر واحد يحصل على خل التمر في خل التمر وخل العنب وبعدين خل التفاح وبعدين خل بتاعنا العادي. احسن انواع الخل والرسول صلى الله عليه وسلم الحديث بتاع الخل برضه ضعفوه
يعني هات في خل تمر
نعمل قدام الخل مش ده صحيح ولا شيء
عندنا؟ لا لكن هو
نعمل قدام الخل ولا مفيش
في حديث
خل التمر افضل انواع الخل بس هو للاسف شديد مش موجود.
انت عندكم كمان؟ لا هو مش عندنا بس هو موجود في السوق يعني.
طريقه
التصنيع صعبه جدا. صعب يعني طريقه تصنيعه فيها شيء صعب شويه ان هو ممكن يتحول لخمور. فبيبقى محتاج اسلوب علم شويه في ادارته يعني. لكن هو متاح قليل يعني نادر وجوده.
ما العنب برضو بيتحول
أيوة. كل الفواكه يا سيدنا ممكن يتعمل منها خل. يعني كل الفواكه بتتعمل منها خل. أيوة. التخليط دي مرحلة من مراحل نشاط البكتيريا معينة بتحل فيها المنتج يعني.
جزاكم الله الله يبارك يا شيخ مصطفى جزاكم الله خيرا. الله يبارك لك يا رب.
شكر الله للأخوين الكريمين الأستاذ الدكتور أحمد ستين حفظه الله تعالى والشيخ علاء الطحان مدير شركات الطحان للتمور وممثل مصر في المؤتمرات الدولية للتمور على ما قدماه من علم. نسأل الله أن يبارك فيهما. وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالحمد لله أن رزقنا الله سبحانه وتعالى في ديننا بمن يعلمنا ديننا وفي دنيانا بمن يبصروننا في دنيانا. جزاكم الله كل خير. وكل شيء ذكر إنما هو بإذن الله والمرد فيه إلى الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.